بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الرحيم وعلى محمد وآله الكرام. من جملة البحور الكلامية التي دخلت في الفلسفة بحث عادة المعدول، هل يجوز أن يعاد المعدول أو لا يجوز؟ هل الفلاسفة وبعض المتكلمين قالوا بمحالية إعادة المعدول، وبعض المتكلمين ذهبوا إلى جواز إعادة المعدول؟ قبل الشروع في البحث لا بد وأن ينقح محل النزاع حتى يكون قول القائلين بالجواز وقول القائلين بعدم الجواز يدل على محل ومورد واحد، ليكون نزاعا حقيقيا لا نزاعا لفظيا، لأن من المحتمل أن يريد المتكلم من جواز إعادة المعدول أن الشيء إذا تفرقت أجزاؤه وتشتتت فمن الممكن جمعها أو لا يمكن جمعها؟ إن كان هذا المراد في قول المتكلمين أن المعدوم يجوز إعادته لتصحيح المعاد الجسماني وأن الأنبياء نطقت به، فهذا لا ربط له بإعادة المعدوم، لأن هذا جمع الشتار وإعادة النسج التركيبي وإعادة الهيئة التركيبية مرة أخرى، فليس من إعادة المعدوم. وفي الحقيقة عليكم السلام لم يخالف لا حكيم ولا فيلسوف ولا متكلم في جواز إعادة المعدوم بمعنى جمع شتات أجزائه بعد التفرق. هذا ما نطقت به الأنبياء، وإضافة على ذلك لا مانع عقلي منه، ليس من الأمور التي لها محذور عقلي حتى يقع فيها النزاع. فإذا إن كان هذا هو المراد فلا نزاع حقيقي بين بعض المتكلمين وغيرهم في جواز إعادة المعدوم وعدم جوازه. لماذا؟ لأن هذا ليس من إعادة المعدوم، هذا خارج عن محل النزاع. النزاع هو أن يكون الشيء كذلك موجودا ثم بعينه بكل وجوده وماهيته وعوارضه الشخصية معدوما في زمان ثان، وهو أيضا بنفسه بوجوده وماهيته وعوارضه المشتتة أو إمارات التشخص موجودا في الزمان الثالث. هذا هو محل النزاع، كون الشيء موجودا وبنفسه معدوما وبنفسه موجودا، هذا هو محل النزاع. أهو جائز أو ليس بجائز؟ لكن محل النزاع هنا في زيد في هذه الشجرة المعينة في الوجود الإمكاني والوجود المنبسط ككل في قبال من؟ في قبال العدم. هذا الهيكل الإمكاني وهو الوجود المنبسط، أو هذا الوجود الشخصي المعين كوجود جري بعد كونه أوجده الله فصار وجودا طاردا للعدم، هو بنفسه في الزمان الثاني يصير معدوما، ثم بنفسه في الزمان الثالث يصير موجودا. نقول أن الله تعالى خلق زيدا يوم الجمعة، زيد الذي وجد يوم الجمعة بوجوده الخاص وماهيته وعوارضه الشخصية أو إماراته المكثفة، هو بنفسه يقدمه الله فيصير لا شيئية البحث في يوم السبت، ثم بنفسه يعيده الله تعالى في يوم الأحد. هذا هو محل النزاع، لا أن زيد تتفرق أجزاؤه وهيكله التركيبي ثم من بعد تفرقه يصير متحققا، هذا الجرح الشتاء، هذا ليس بعدم. تفريق الأجزاء، شتات الأجزاء، تبديل صور الأشياء من صورة إلى صورة، هذا ليس بإعدام. الإعدام كون الشيء لا شيء، هذا هو الإعدام. النزاع هنا كون الشيء لا شيء ثم كونا وتحققا، هذا هو محل النزاع. حينما جاء الكلام ونكتشف أن محل النزاع هنا، ولعل المتكلمين القائلين بجواز إعادة المعدوم مرادهم إعادة شتات الأجزاء، فلا يكون نزاعا معهما مع الفلاسفة وبعض المتكلمين. لكن نفرض هكذا نزاعا، هل يجوز إعادة المعدوم بهذا المعنى كون الشيء موجودا معدوما موجودا أم لا؟ الشيخ الرئيس قال امتناع إعادة المعدوم من البديهيات والأمر البديهي لا تقام عليه البراهين. أي من البديهي أن الشيء لا يقبل أن يصير معدوما موجودا معدوما أو موجودا معدوما موجودا، من الأمر البديهي والأمور البديهية لا تقام عليها البراهين. اجتماع النبي الغيبي باطل في البداهة، كون الشيء موجودا معدوما باطل بالبداهة. هذه الأمور التي هي ترجع إلى الفطرة السليمة وتدركها الفطرة السليمة لا تقام عليها البراهين. ولو جيء بصورة برهان فهو منبه وليس ببرهان. فرق بين البرهان والمنبه، المنبه يرجعك إلى الفطرة لكي تنتقل بفطرتك إلى الواقع، والبرهان يدلك على الواقع. فالشيخ الرئيس والإمام الرازي وبعض المتكلمين والفلاسفة قالوا الامتناع امتناع إعادة المعدوم من البديهيات، فلا يعدم الشيء لكي يوجد. أما الآخرون فقالوا أن إعادة المعدوم مخالف، وذلك لأدلة ذكرها. من جملة أدلتهم أنه لو أعدم الشيء ثم وجد للزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. موجود هو بنفسه معدوم، هو بنفسه موجود، هذا يلزم منه أن يتخلل العدم في نفس الشيء، وتخلل العدم الذي هو النقيض مع الشيء هذا مقالون. فإذا لتخلل العدم يكون القول بإعادة المعدومين مقال، وهذا يلزم تقدم الشيء على نفسه ولو تقدم الشيء على نفسه بالزمان، يعني كان في زمان ثم ما كان في زمان ثم كان في زمان، تقدم الشيء على نفسه بالزمان محال. أقول تقدم الشيء مطلقا محال بأي نحو، كما وأن تقدم الشيء على نفسه بالذات ملاك الدور الباطل، كذلك تقدم الشيء على نفسه بالزمان أيضا من الأمور الباطلة. هذا هو مجمل البرهان الأول. وأما البرهان الثاني فقالوا لو أمكن إعادة المعدومين لأمكن إعادة مثله، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، كل شيء يجوز على زيد فهو جائز على عام، أن كل شيء أمثل ذاتا بالنسبة إلى زيد أمثل ذاتا بالنسبة إلى عام، لأن زيد وعام متماثلان، والمتماثلان الداخلان تحت نوع واحد كالإنسان عليكم السلام، كل ما يجوز على أحد المصادق يجوز على المصداق الثاني. فإذا جازت إعادة المعدوم يجب أن يجوز إعادة مثله، وإعادة مثل المعدوم محالة، فإعادة المعدوم أيضا يجب ويلزم أن تكون محالة أيضا، لأن إعادة المثل في مثالنا وفرضنا يلزم منه أن يكون المعاد نفس المتقدم، أي متحقق، أي متحقق بلا أي امتياز عن الأول. وإذا كان متحققا بلا أي امتياز على الأول كان المثلان متشخصين بتشخص واحد ومتحققين بتحقق واحد، في زيد وعام مثلان لكنهما متشخصان موجودان بتشخصين متمايزين حالين في محلين مختلفين. ولذا صار اثنان. أما في مثالنا هنا يصبحان شيئان واحدا متشخصا بتشخص واحد لا امتياز بينهما. فإذا يلزم من فرض الاثنينية فرض لا اثنينية، من فرض الاثنينية يلزم فرض لا اثنينية، ومن كون الشيء اثنين متشخصين بتشخصين متعددين يلزم أن يكونا متشخصين بتشخص واحد، فيلزم أن يكون هناك امتياز لأنهما اثنان مثلان، ويلزم أن لا يكون هناك امتياز لأن الفرض أنهما تحققا بتشخص واحد وهو هو لا غيره، فيلزم من الامتياز لا امتياز، أي بتعبير آخر يلزم اجتماع النقيضين، كون الشيء ممتازا لا ممتازا. هذا هو الإيراد الثاني. واضح؟ أقول عبارة من باب الاحتمال، من ادعى البداهة في مثل هذا المقام أراح نفسه وأراح غيره، أن إعادة المعدوم مقال. أقول الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ليعيده إلى العدم ويرجعه إلى العدم، الله خلق الكون للتكامل، أصلا الإعدام محالون، النور الإلهي الله نور السماوات والأرض ونور الله لا يصير عدما، ما خلق الله خلقا ليرجعه عدم، العدمية مع العلية التامة واستمرار المعلول بوجود العلة لا يجتمعان من المحالات العقلية، فالإعدام محال فضلا عن إعادة الموت. هذه المسألة التي دعاها الشيخ حسب الله هي أقرب إلى من؟ إلى روح الفطرة، إلى روح، إلى البرهان الفطري. أما إذا دخلنا وديان البراهين لمحالية إعادة المعدوم، فلعل الكثير من هذه البراهين لا تطمئن بها الناس، يعني حتى الإنسان الذي يقرأها ويدرسها سنين هو في قرارة نفسه يرى فيها روح المغالطة. شوف البرهان بمجرد أن يطرح تراه تستقر له النفس. أما البراهين التي تريد بتكلف أن تقبلها فلعلها ليست ببراهين، ولعل قوة المستدل تصير في بعض الأحيان الأمور المغالطية بصور البرهان يعجز الإنسان عن ردها. فعلى كل، لا أريد أن أقول أن هذه البراهين مغالطات، لكن أقول أن فيها تأمل، لعل المتأمل يتمكن أن ينظر إليها بنظرة أخرى فلا يرى فاضحها. أقرأ عبارة: غرر في أن المعدوم كزيد، إن فرضنا المراد من المعدوم المتشخص الخاص كزيد كهذا الكتاب المعين كهذه الشجرة المعينة، أو لعل المراد من المعدوم إعدام الهيكل الإنساني وهو الوجود المنبثق، أيجوز أن يعدم ثم يوجد أو لا؟ على كل، المعدوم والسلام في المعدوم يا معدوم في الوجودات الإنسانية، سواء كانت بنحو الوجود المنبثق أو بنحو الوجود والأثر المتشخص الخاص. أما السلام بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى هو عين الوجود وحقيقة الوجود وتمام الوجود وتمام الوجود ولا نهاية الوجود، مع فرض العدم لا يجتمعان فرضا صدقا فتصورا. غرر في أن المعدوم لا يعاد، لكن بأي نحو بعلمه، يعني هو لا يمكن أن يعاد شيء آخر، يعاد وجود مستأنف جديد وخلق آخر جديد، هذا لا ربط له بالأول. واضح عبارة: إعادة المعدوم مما من الأمور التي امتنعا، والألف إطلاقية لا فتية، أي امتنعا، لأنه يلزم من إعادة المعدوم ثم تقدم الشيء على نفسه، ويلزم محابية أخرى التي ستأتي، ويلزم تخلل العدم بين الوجود، على كل هذه لوازم لعلها ستأتي. وبعضهم وبعض الفلاسفة كالشيخ الرئيس وبعض المتكلمين كالإمام الرازي فيه بامتناع إعادة المعدوم الضرورة، يعني البداهة، ادعى أنه من البديهي هذا أمر لا يكون. اختلفوا، أرجو التوجه قبل دخول الدرس، كأن قائل يقول كيف يدعون البداهة في امتناع إعادة المعدوم والحق سبحانه وتعالى بكل صراحة يقول كل من عليها فان، بل أفقط عبارة أكثر إطلاقية من هذه: كل شيء هالك، كل شيء هالك، كل من عليها فان، هذه سهلة، فناء بلحاظها بالدنيا، فسيجي كيف الإعادة أم جزء من ذلك، أم كل شيء هالك، يقول المراد من الهلاك كل شيء بلحاظ ذاته هالك، وهذا لا يرتبط بمن بالإنسان أو بالأشياء في يوم المعاد ويوم الحشر. كل شيء كل ممكن بلحاظ ماهيته هو هلاك وفناء، وبلحاظ المدد والنور الإلهي والوجود المقاضي من قبل الحق سبحانه وتعالى وتحقق ووجود بتبع الحق. فأنا وأنت الآن من الخالصة من مهلك يوم القيامة. فإذا حسب الظاهر إن كان هذا هو المراد من الآية، والله أعلم، أن الهلاك المراد ليس هو الفناء والعدم، بل بيان واقع الشيء أن الممكنات هالكة بحسب ذاتها. الآن أنا وأنت من الهالكات بحسب ذواتنا هالكين، وأننا كما نحتاج إلى العلة المحدثة نحتاج إلى العلة المبقية لاستمرار وجودنا لحظة وآنا بعد آن. ولو انقطع منا الفيض والمدد والرحمة الإلهية لحظة واحدة لما كان الواقع لذاتنا أي تحقق المتقرر. الآن من هالكين بلحاظ ذواتنا ذاتنا، وهي الماهية لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، ذاتنا تقررنا بلحاظنا بلحاظ العلة بلحاظ ذلك الوجود الذي أفيضت على هياكل الممكنات بلحاظ وجودنا المفاض من قبل الحق ذات مرتبط بالحق بلحاظ ذواتنا الإنسانية الحجرية الشجرية. هذه الذوات واقعها الهلاك، واقعها سلب الضرورة، هذا ذاتها، والشيء لا ينقلب عن ذاته إلى أمر آخر. اختلفوا في جواز إعادة المعدومين، هل يجوز أن يعاد المعدوم وعدمه، وعدم جواز إعادة المعدوم. فأكثر المتكلمين على الأول على جواز إعادة المعدوم، لكن قلنا لعل محل النزاع لم ينقع، لعل مرادهم من إعادة المعدوم إعادة الإنسان يوم القيامة، وهذه ليست من إعادة المعدوم بل هي من جمع شتائم الأجزاء. الشيء يصير رميما، العظم يصير رميما، الرميم شيء يعاد هذا الرميم مرة ثانية بهالشيء الخاص. أنا وأنت كنا نطفة وإذا بنا خلقا بصورة خاصة، وهكذا. والحكماء وجماعة من المتكلمين على الثاني على عدم جواز إعادة المعدوم، وهو وعدم جواز إعادة المعدوم الحق كما قلنا. قلنا إن إعادة المعدوم هي معدوم بعينه، يعني بوجوده وماهيته وعوارضه الخاصة التي من جملة عوارضه أيه متاهه كل عوارضه التي تفرض. فإن محل النزاع إعادة الشيء إعادة المعدوم مع جميع مشخصاته وعوارضه. المشخصات العوارض هذه إمارات التشخص، والتشخص بمن؟ والتشخص كما قال قدر المتألهين بالوجود، الشيء يتشخص بوجوده لكن له إمارات التشخص، له علائم تدل على تشخصه. مع جميع مشخصاته وعوارضه من عدميه مع جميع مرتفقاته الوجودية وعوارضه المعنوية ذاتية وعرضية، فهي أي إعادة المعدوم مما من الأمور التي امتنع الإطلاقية، فلا تكرار في تجلي، فلا تكرار في تجلي عبارة مقصودة من العرفاء وأرادوا من التجلي الخلق والفيض الإلهي، أن الله تجلى وظهر للممكنات بفيضه، وكأن العرفاء أخذوا هذا الكلام باعتقادهم من القرآن الكريم، في القرآن الكريم كثيرا ما يذكر التجلي، فلا تكرر في تجلي، حتى لا تكرر في تجلي عبارة ثانية، لعل المراد منها الإشارة إلى أن الواحد وهو الحق تعالى لا يصدر عنه إلا الواحد وهو الوجود المنبسط، فلا تكرر في تجلي يعني أن الحق الواحد يصدر منه الواحد وهو الوجود المنبسط، ولا يتجلى مرة ثانية بإيجاد وخلق، لأن الوجود المنبسط هو الهيكل الإنساني بكله وبتمامه، فلا تكرر في تجلي، والحق لا يتجلى مرة ثانية على الهيكل الإنساني، لأن هذا مرادهم، ولعل مرادهم أعم من هذا، أعم من هذا، بما يشمل الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وبما يشمل أن الحق إذا تجلى على ذات زيد وخيرها موجودة لا يتجلى مرة ثانية ويصير زيدا الموجود موجودا مرة ثانية، لا يتجلى مرة ثانية، فإذا لا عدم الشيء إذا تجلى به الحق أوجده، وإذا أوجده لا يتجلى عليه مرة ثانية، لأن الشيء لا يعطى لنفسه مرة ثانية ولا يكسب منها وهو محال، فلا تجلي مرة ثانية لعل مراد حتى بالنسبة إلى من؟ إلى الوجودات الخاصة، أي لا تعدم لكي يتجلى ويحققها الحق مرة ثانية، فلا تكرر ولا إثمينية في تجليه تعالى، أي لا تكرر في مخلوقية الحق، في خالقية الحق، أن لا يتكرر الفعل الإلهي، أي لا يتكرر الفعل الإلهي، وفي كل آن له تعالى، وفي كل آن له تعالى شأن، يعني تجل جديد، في كل آن له شأن جديد، يعني له إبداع وخلق آخر لا نفس الخلق المتقدم، في كل آن له، هاي اقتباس من الآية الشريفة، هاي مو نفس الآية الأولى، هذا اقتباس من الآية الشريفة، وفي كل آن يعني كل يوم هو في شأن، وفي كل آن له شأن، هذا اقتباس من معنى الآية وليس نص الآية، بل له شأن جديد، أي له إبداع وخلق جديد ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى لا مثل له، لكن له مثال الخلق الذي خلقه، فليس كمثله شيء، كأنهم فسروا العبارة بهذا التفسير، وإن كان التفسير لعله يكون بعيدا، ليس كمثله مثل، يعني ليس كمثل مخلوقه شيء، يعني ليس كمثل مخلوقه شيء، مخلوقك زيد لا مثل له، مخلوقك زيد لا مثل له بعينه تماما. فدلو هذا التفسير ليس كمثل شيء يعني ليس كمثل مخلوقه شيء، عارف وش بعد على الله الكريم على كل فليس كمثله شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لا مثل له، لكن له مثال، مثاله لا مثل له، مثاله وهو زيد وهو ثقيل وهو السماء وهو الأرض لا مثل له. وفي كل شيء له تعالى آية واحدة لا آية متكررة وجودا، لا آية متكررة وجودا كالموجود بعد العدم، تدل هذه الآية الواحدة وهذا المخلوق الواحد الذي لا تعدد فيه على وحدة الحق سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية، في كل شيء من الأشياء المفروضة له علامة وآية، هذا الواحد يدل على أنه واحد. وفي كل شيء له آية، يعني أن في كل الأشياء بما هي واحدة وحدتها تدل على وحدة الحق، هذا لعل مراده وهو الأقرب، أن في كل شيء مفروض تزيد وعام لله آية وعلامة، وحدة هذا الشيء تدل على وحدة الحق سبحانه وتعالى. أو مراجع متعدد كل شيء بما هو هو، مو أشياء متعدد كل شيء كزيد بما هو زيد، هذا واحد بما لزيد من الوحدة تدل على وحدة الحق، ولو تكرر زيد وتحقق مرتين بعد العدم وجود سابق ووجود لاحق لكان في الشيئين آية على الوحدة لا في الشيء الواحد، ونحن نريد في الشيء الواحد كذلك آية على وحدة الحق سبحانه وتعالى، وكأنه لو أعدم ثم أوجد لكان في الشيئين آية على الوحدة. ماذا؟ أنا من أول من ذكر أنه في الكلمات كلها لعل فيها نقل من التأمل، ولعل مرادهم ولعل مرادهم في كل شيء له آية أن في شيئية الأشياء التي تتحد بشيئية الصادر بشيئية الواحد الذي هو صدر من الحق آية في هذه الوحدة، يا وحدة، وحدة الهيكل الإنساني، وحدة الهيكل الإنساني تدل على أن المصدر العلة لهذا الشيء وهو الهيكل الإنساني لا تعدد حيثوية فيه لأن هذا الشيء واحد. لكن هذا المعنى الثاني بعيد والمعنى الأول هو أقرب. وبعبارة ثانية كل موجود له تحقق واحد بوحدته يدل على وحدة الحق، ولو فرض بالوجود الواحد تحققين صار اثنين فلا يدل على وحدانية الحق سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له تعالى آية وعلامة تدل على أنه تعالى واحد. وبعضهم كالشيخ الرئيس ابن سينا فيه في الامتناع لإعادة المعدومين الضرورة والبداء عطف بيان وتأخير ادعاء، واستحسن الإمام الرازي دعوى الضرورة عند أن هذا الأمر قديم وضروري، وإذا أقيمت البراهين على هذا الشيء لم تكن براهين وإنما هي منبهات، والمنبه غير المقام. والقائلون بنظرية بكسبية المطلوب، بنظرية المطلوب وهو عدم جواز إعادة المعدوم، وأنه نظري وليس ببديهي، استدلوا عليه على بطلان إعادة المعدوم بوجوه منها من الوجوه والأدلة ما أشرنا إليه بقولنا فإنه هذا ضمير في الواقع، الضمير للشأن، الضمير للشأن، فإنه على جوازها أي على تقدير جواز الإعادة للمعدوم حكم أي لزم. شنو لزم؟ في الشخص المراد من الشخص أن في الوجود الشيء المتشخصي، لزم في الشخص يعني لزم في الوجود المتشخص الخاص الجزئي للكلي، لزم في الشخص المعاد كزيد كعمرين كهذا الكتاب، لزم في الشيء المعاد. شنو فرضنا عبد التوجه؟ شنو سمينا معاد؟ وجده أعدم أعيد، هذا في المعاد. لزم في المعاد تجويز تخلل العدم في الشيء في نفس الشيء، وجد أعدم وهو بنفسه وأوجد، فكأنما العدم تخلل بين الشيء ونفسه وهو، وتخلل العدم في الشيء وفي الذات الواحدة بديهي البطلان، كيف لا يكون تخلل العدم، كيف لا يكون تخلل العدم بديهي البطلان، كيف لا يكون وهو وفعلية، وهو وفعلية، وفعلية، وهو يعني وجواز تخلل العدم يعني وكون الشيء لو أعيد يلزم منه تخلل العدم، يلزم من عنده تقدم الشيء على نفسه بالزمان. شو تقدم الشيء على نفسه بالزمان؟ كان في يوم الجمعة ثم في يوم السبت صار عدما بحثا من وجوده وماهيته وعوارضه المتعلقة، ثم يوم الأحد صار مرة ثانية موجود فتخلله العدم وصار الشيء في زمان موجود ولا موجود، فكأن الشيء صار متقدما على نفسه في الزمان، في زمان ما كان وهو كان، وهو يعني وتقدم الشيء على نفسه بالزمان، وهو أي تقدم الشيء على نفسه بالزمان بحذائل نظير مثل تقدم الشيء على نفسه بالذات، نظير تقدم الشيء على نفسه بالذات، يبقى تقدم الشيء على نفسه بأي فرض موقع، تقدم الشيء على نفسه بالذات محال، تقدم الشيء على نفسه في الزمان محال، وهنا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه بالزمان الذي هو نظير من؟ نظير تقدم الشيء على نفسه بالذات في القرآن. بلي ومنها يعني ومن الأدلة على محالية إعادة المعدوم أنه ضمير فعل على تقدير جواز الإعادة للمعدوم. إذا أجبنا وفرضنا إمكان إعادة المعدوم كل شيء يمكن، أن يمكن أيضا إعادة مثله، وإذا أمكن إعادة مثله لزم أن يكون المتشخص بتشخصين المتشخص يجب أن يكون متشخصا بتشخص واحد ولزم منه بعد فرض كونه مثلين أن يكون الامتياز بينهما، وإذا كان الامتياز بينهما صار الشيء المتعدد واحدا ممتازا ولا ممتازا، وبالنتيجة يلزم اجتماع النقيضين. جاز يعني لو جازت إعادة المعدوم للزم منها، هاي جازة من اللوازم، لو جازت إعادة المعدوم لجاز إعادة مثل المعدوم، جاز أن يوجد ما يماثله أي ما يماثل المعاد، المعاد هو المعدوم الذي أعيد، من جميع الجهات، كل من جميع الجهات يجوز أن يعاد مثله. لماذا هذا التوجه؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، كل ما يجوز على زيد ويمكن يجوز على عمرو ويمكن، وكل ما يمتنع حمله على زيد يمتنع حمله على عمرو، بل يماثل من جميع الجهات مستأنفا. المستأنف هو الوجود الجديد، المستأنف هو الوجود الجديد، مستأنفا أي ابتداء، مستأنف معنى هو الوجود الجديد الذي الآن ابتداء حصل، لا تسمونه معاد، هذا ابتداء لا تسمونه معاد، عن ابتداء الأول إعادة المعدوم ده معاد، هذا الذي مثل الآن أوجد تسمونه مبتدا مو معاد، لكن معاد هذا مبتدا، لأن لام لبيان الملازمة، اللام لبيان الملازمة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، والحال أن سلب أبصر المثلان، المثلان كزيد المعام بينهما تماثل ولولا من جهة الإنسانية، لكن لكل واحد تحقق في حيز يختلف عن الحيز الآخر، يمتاز أحدهما عن الثاني، لكن في مقامنا هنا يتحقق المثلان بلا امتياز. والحال أن السلب ميز بين المعاد والمستأنف، سلب ميز بين المعاد والمستأنف يصير تشخص الشخصين المتماثلين بتشخص ووجود واحد، والحال سلب ميز بين المتماثلين يبطله، أي يبطل أن يوجد مثله ابتداء، يبطل أن يوجد مثله، إذا امتنع أن يوجد هذا المثل لأنه يستلزم منه عدم الميل، فيجب أن لا يجوز الإعادة أيضا. إذا امتنع أن يحصل مثله امتنع أن تكون الإعادة للمعدوم، لأن الإعادة للمعدوم والمثل للمعدوم متماثلان، متلولة. وإذا كانا متماثلين وامتنع تحقق المثل له لسلب ميز امتنعت إعادة المعدوم أيضا. واضح العبارة؟ عبارة أوضح، يعني من امتناع تحقق المثل للمعدوم لسلب الامتياز بينهما وتحقق المتشخصين بتشخص واحد، من هذا يلزم ايضا ان لا يعاد شيء، اي يفضل ان يوجد مثله ابتداءا وهو الوجود المستأنف، وهو الوجود المعاد. اذا خطرون ده مستأنفا اي ابتداء، مستأنفا اي ابتداء، يعني اذا امتنعت المثليه امتنع الاستئناف، اي امتنع الابتداء وهو الوجود المعاد. دليل ان يبطل ان يوجد مثله ابتداء، مثل ذاك الوجود الاصلي يوجد مثل ابتداء مثل محال، وحنظر كما ان مثل بوجود مثل محال كذلك مثل بمعنى الإعادة محال. ووجه عدم الامتياز، ووجه لماذا الامتياز بينهما، ووجه عدم الامتياز بينهما بين المعاد والمبتدا، بين المعاد، المعاد هو الأول ولا لا، والمبتدا هو المستند الجديد، والمعاد. ووجه عدم الامتياز بينهما أن المفروض اشتراكهما، اشتراك المعاد والمستأنف المبتدأ، اشتراكهما اشتراك المعاد والمستأنف المبتدأ في الماهية، مبين هذا يراكب الوحدة في الماهية وجميع العوارض للماهية، مو بس الماهية الذاتية، حتى الماهيات العرضية، هاي جزء التشخص، هاي إمارات التشخص. فلم يكن أحدهما مستحقا لأن يكون معادا لشيء والآخر، فلم يكن أحدهما مستحقا لكي يكون معاد، لكي يكون معاد ذاك الأول الذي فرضناه معاد، الذي عدم وفرضناه معاد، والآخر وهو المستأنف لأن يكون حادثا جديدا، بل أما أن يكون كل منهما معاد، لكن نحن نسميهم معاد، أو كل واحد منهما جديدا ويلزم منه وحدة الاثنين، ويلزم منه وحدة الاثنين ووحدة المتشخصين بتشخص واحد. يلزم أن يكون هذا ذكر، لأنه ما كنت جاهز بينهم في المثلين العاديين، أكن جاهز ولا لا، هذا يمتاز عن ذاك ولو بنفسه ولو بتشخصه الذي هو بالحاضر اشغال المكان، لكن في مثل مقامنا لعدم التميز يمتنع هذا الشيء، فيصير متميزا لأن اثنين لابد من تميز، لا متميز لأن فرضناه هو فمتميز لا متميز، وكون الشيء هو متميز ولا متميز اجتماع نقيضين. إلا أن نقول بمقالة، يقول إلا أن نقول بمقالة أن المعادة، أن المعادة بناء على صحة الثابتات الأزلية، نقول بلحاظ الثابتات الأزلية الماهية ثابتة، نقول ثابتة الماهية ثابتة، فبلحاظ الثابتات الأزلية ماهية ثابتة وجود ممتحقة، لكن بلحاظ ماهية ثابتة فبلحاظ ماهية به أعيده، وإن كان الثاني بلحاظ آخر جديد وليس هو الأول، وهما متفقان متحققان بوجود واحد، لأن الثبوت ليس بوجود بما هو وجود، إن عمل الوجود ولا لا. يقول على هذا المبنى يمكن أن نقول الأول هو الثاني، بلحاظنا بلحاظ ثبوت الماهية بناء على صحة القول بالثابتات الأزلية. لكن تقدم منا أن الثابتات الأزلية غير معتبرة. أقرأ العبارة السرعة. نعم يعني نعم يمكن القول بأن الشيء هو هو لو كان تقرر الماهية ثبوت الماهية لو كان ثبوت الماهية يمكن فرض منفكتان عن الوجود بأن تكون معدومة ثابتة بأن تكون الماهية معدومة ثابتة كما قال بعض المعتزلة بالثابتة في الأزلية. نعم لو كان تقرر الماهية منفكتا عن الوجود جائزا لو كان هذا جائز وكان ثابتا فارغ الوجود عارض عليه بعدوث الوجود عارض عليه على هذا المعنى أن الماهية ثابتة أزلية قديمة الوجود الإمكاني عارض عليه ما تصير منتزعة من الوجود الإمكاني بناء على إطالة الوجود تصير منتزعة من الوجود الإمكاني. أمر اعتباري هو حد الوجود هنا لا هي أمور ثابتة. وكان الوجود بناء على الثابتات الأزلية كأمر قارن عارض عليها على الماهية الثابتة أزلا جاز اختلافهما جاز اختلاف المعارض والمستأنف لأن المعاد تثمت العبارة لأن المعاد كانت له ماهية ثابتة في حالة العدم والمستأنف لم تكن له ماهية ثابتة في حالة العدم. جاز اختلافهما في الحكم واضح بأنه واحد منهم ثابت واحد منهم مو ثابت. المعار ثابت بلحاظ ماهيته في الأزل والثاني ثابت فصاح اختلاف لكن فرض ثبوت الماهية في الأزل بدون الوجود محال لماذا محال؟ لأن ما لا وجود له لا ماهية له. وعليه فكيف تكون الماهية التي لا وجود لها ولا تقرر لها إلا بتبع الوجود ثابتة قبل الوجود؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.